بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله. من يقرأ؟
رضي الله تعالى عنكم. ثم إن الأحوال قسمان.
هذا قرأنا.
أحدهما.
هذا قرأنا.
وسألت عن قوله أيضا لا يكفي في فعل الطاعات العلم بكونها طاعة فقط، بل لا بد مع ذلك من معرفة الوقت والترتيب والشرط، فالوقت هو الزمان المعين المحدد المأمور بفعلها فيه، والترتيب هو الإتيان بها على الوجه المأمور به من تقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يجب تأخيره، كالطهارة والصلاة لا يصحان بدون الترتيب، وهو واجب في الطاعات التي يتصور وجوده فيها، وحكم الوقت والترتيب ظاهر. وأما الشرط فيقرب أنه أراد به علم ما يتوقف فعل الطاعات عليه أو كمالها، ومثال ذلك أن العقل شرط في صحة الإيمان والإسلام، وهما شرط في صحة القيام بالواجبات والانتهاء عن المحرمات والتقرب بنوافل الطاعات والإخلاص لله، وتصفية النية من شوائب الرياء شرط في الانتفاع بالجميع في الدار الآخرة، والله أعلم.
نعم، الحمد لله. وذكر السؤال عن قول الإمام الغزالي لا يكفي في فعل الطاعات العلم بكونها طاعة فقط، بل لا بد مع ذلك من معرفة الوقت والترتيب والشرط، فالوقت هو الزمان المعين المحدد المأمور بفعلها فيه، والترتيب والإتيان على الوجه المأمور المأمور به من تقديم ما يجب تقديمه. فهكذا يقول أن العامل لله تبارك وتعالى بأنواع العبادات يجب أن يعطي العبادات حقها في مراعاة ما شرط الشارع لها وما أوجبه فيها وما حذر عنه من مبطلاتها. والمعنى أنه يجب أن يكون العابد والطائع على علم وعلى بصيرة، فيعبد الله على بصيرة، فلا يكفي معرفة أنها طاعة ثم لا يعرف كيفيتها، ثم لا يعرف الحذر من مبطلاتها، ثم لا يعرف الوقت المناط به، ثم لا يعرف منزلتها في الشريعة، بحيث أنه في الوقت والحال الذي يكون غيرها أقدم عليها وأولى بها لا يجوز أن يأتي بها، وغيرها وهو مخاطب في هذا الوقت بواجب ومثلا. إذن فالمقصود من هذه العبارة من كلام الإمام الغزالي أن العابد لله من المؤمنين يجب أن يكون على بصيرة وعلم، فتكون عبادته صحيحة وعلى وجه مرضي لله تبارك وتعالى، من طهارة، من صلاة، من قراءة قرآن، من صوم، من حج أو عمرة، من زكاة، إلى غير ذلك من أنواع الطاعات والعبادات. فينبغي أن يكون أخذ ما يتعلق بالعلم الواجب الفرض العيني، ويزداد ما شاء الحق تعالى من معرفة المندوبات والسنن. والعبادات منوطة بأن تكون على علم، قال فالوقت هو الزمان المعين المحدد المأمور بفعلها فيه، فللحج وقت، للصلاة وقت، وللزكاة كذلك وقت، فلا بد من مراعاة الأوقات. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موجودا، ومنها ما جاء فيه الإطلاق فهو على ما أطلقه الشارع. وهكذا قال الترتيب الاتيان بها على الوجه المأمور به من تقديم ما يجب تقديمه وتأخير ما يجب تأخيره، مثل الطهارة مثل الصلاة لا يصحان من دون الترتيب. قال صلى الله عليه وسلم يبدأوا بما بدأ الله به، قال وهو واجب في الطاعات التي يتصور فيها وجود الترتيب، وحكم الوقت والترتيب ظاهر في كل عبادة لها وقت معين أو لها أفضلية في وقت معين، فتحريها في ذلك الوقت أفضل وأربح للعامل بها، وكذلك ما وجب فيه الترتيب يلزم العامل في أن يرتبه كما رتبه الشارع. قال وأما الشرط يقرب أنه أراد بعلم ما يتعلم يتوقف فعل الطاعات عليه أو كمال الطاعات عليه. قال مثال ذلك: العقل شرط في صحة الإيمان والإسلام، وهما الإسلام والإيمان شرط في صحة القيام بالواجبات والانتهاء عن المحرمات والتقرب بنوافل الطاعات طاعات. فسواء فمن لا إسلام ولا إيمان لا يصح منه وضوء ولا طهارة ولا صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج ولا غير ذلك من العبادات إذا لم يكن إسلام وإيمان. قالوا هذه العبادات شرط لها الإخلاص لله تعالى وتصفية النية عن شوائب الرياء، فلا تصح من دون ذلك. قال الإخلاص لله وتصفية النية عن شوائب الرياء شرط في الانتفاع بكل طاعة في الدار الآخرة. إنما يتقبل الله من المتقين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فلا بد من مراعاة الشرط. يقول فلا يكفي أنه قام مثلا بقيام في الليل أو بصلاة ولا راعى لها شروطها، من شروطها الإخلاص لوجه الله فيها، تصفية النية من شوائب الرياء، وهكذا كما أن من شروطها الظاهرة الطهارة لها، ومن شروط الطهارة كذلك وجود الماء الطهور والنقاء عن الحيض والنفاس إلى غير ذلك من الشروط في حكم الفقه. وقال أيضا ألمح الغزالي بهذه الشروط إلى المعاني الباطنة، فلا ينتفع بعبادة من غير إخلاص لوجه الله فيها ولا تنقي عن شوائب الرياء. فهذا شرط في الانتفاع بالجميع في الدار الآخرة. رزقنا الله العبادة الصحيحة فذلك غنيمة العمر. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعن قوله رضي الله عنه في الخواطر: من حيث المؤاخذة بها، وهو أمر واضح، وبيانه على سبيل الإجمال أن الخاطر ما دام مترددا خيرا كان أو شرا لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب حتى يقع الجزم والتصميم، فعند ذلك تتوجه المجازات عليه من جنسه. وأما نسبة كلامه في الخواطر التي هذا حكمها إلى كلامه الذي أورده في آخر كتاب الخوف، وذلك أنه ذكر هنالك أن صفات باطن الإنسان المخلط من الكبر والرياء والحسد ونظائرها تنجلي له بعد الموت في صورة منكرة يعذب بها. وهذا حكم من خرج من الدنيا من قبل أن يزكي باطنه من هذه الخبائث. فإن كان الذي أشرت إليه من كتاب الخوف أردت به هذا المذكور فلا إشكال، فإن الخواطر شيء يقع في النفس ثم يتردد في الصدر إلى أن يبلغ غايته وقد يضمحل قبل ذلك. وهذا الذي في كتاب الخوف إنما أشار به إلى الصفات المهلكات التي يضمرها الإنسان ويصر عليها، وهي من أقسام الكبائر الباطنة، وتقع عليها المؤاخذة العظيمة عاجلا وآجلا. فشتان بين صفات القلوب وبين الخواطر التي تخطر فيها. فإن كنا قد أصبنا ما في نفسك بما ذكرناه من البيان فلله الحمد، وإلا فانقل إلينا الكلام الذي أشكل عليك من كتاب الخوف بعينه حتى نوضحه لك بعون الله.
يقول قرأ في كتاب الإحياء للإمام الغزالي كلاما عن الخواطر ومن حيث المؤاخذة بها، وأنه لا يؤاخذ بها حتى تسير عزما وتصميما. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. إذن فيبدأ للإنسان هاجس وخاطر متردد بينه، قد يكون خير أو شر، وهذا لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب حتى يصل إلى رتبة الجزم والتصميم، فهنا يؤاخذ. وفيه جاء الحديث من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإن هم بها فعملها كتبت له 10 حسنات، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتب لم يكتب عليه شيء، بل كتبت له حسنة إذا كان تركها من خوف الله تعالى، فإن أهم بها وعملها كتبت عليه سيئة واحدة. فإذا وصل إلى الهم والجزم بالعمل يأتي يترتب عليه المؤاخذة، وأما ما دام حديث نفس لم يجزم فيه بشيء فلا يترتب عليه مؤاخذة، كما قال بيانه على سبيل الإجمال أن الخاطر ما دام مترددا خيرا كان أو شرا لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب حتى يقع الجزم والتصميم، عند ذلك تتوجه المجازاة عليه من جنسه، إن كان خير فخير وإن كان شر فشر. وأما نسبة كلامه في الخواطر الذي هذا حكمها إلى كلامه الذي تذكره في كتاب في آخر كتاب الخوف، فتبين السائل أو ظن السائل التخالف بينها، قال إن كان قصدك ما ذكر من صفات باطن الإنسان المخلط من الكبر والرياء والحسد والنظائر أن تنجلي له بعد الموت في صورة منكرة يعذب بها، لأن الأمور المعنوية في عالم الدنيا ما ترى بالأبصار هذه ولا تشاهد بالحواس الخمس هذه، الأمور المعنوية، لكن في البرزخ وفي القيامة الأمور المعنوية تشاهد كما تشاهد الأمور الحسية، يشاهد الإنسان أحواله، يشاهد أعماله، يشاهد أعماله الصالحة بالصور الحسنة ولها الرائحة الطيبة، وكما يشاهد سيئاته، سيئاته بصورتها القبيحة المنكرة وبرائحتها المنتنة. فالمعنويات كلها تصير أمور بارزة أمام الأعين في عالم الآخرة، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، ترى الصدق، ترى الكذب، ترى الأمانة، ترى الخيانة، ترى التواضع، ترى الكبر، كله تشوفه قدامك، العمل طول تظهر أمامك، لا إله إلا الله. اللهم عاملنا بإفضالك وما أنت أهله، واجعل أعمالنا صالحة مقبولة عندك يا أرحم الراحمين، وتجاوز عنا ما كان منا من تقصير، وبدل سيئاتنا إلى حسنات. تظهر هذه في القبر وتؤذي صاحبها في الآخرة، تؤذي صاحبها كذلك بصورها الباطنة. قالوا هذا حكم من خرج من الدنيا من قبل أن يزكي باطنه من هذه الخبائث، اللهم صفنا تصفية وزكنا تزكية ونقنا تنقية حتى لا يبقى في بواطننا شيء لا تحبه. فإن كان الذي أشرت إليه قال من كتاب الخوف هذا الذي ذكرناه فلا إشكال، لأن الإمام يتحدث عن صفات، والكلام الذي أشكل عليك في الخواطر للخواطر غير الصفات، وكم من فرق كبير بين الصفات الراسخة وبين الخاطر الذي يخطر على بال الإنسان، وهكذا. فمرور خاطر الرياء مع كراهة الإنسان له صح ما يعاقب عليه، ولكن ارتضاءه به ويصير وصف له يريد الناس، هذا كبيرة من الكبائر، ما هم مجرد خاطر، هذا ذنب قلبي كبير ليس مجرد خاطر. ففرق بين الخاطر وبين الوصف. قالوا الحديث هنا من قبل الإمام يتحدث عن الصفات وكيف تتحول إلى صورها الحقيقية وتؤذي صاحبها في الآخرة كما كان آذى نفسه بها في الدنيا وهو لا يشعر، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. قال هذه الصفات المهلكات ليضمرها الإنسان هي من أقسام الكبائر الباطنة، وتقع عليها المؤاخذة العظيمة عجلا وأجلا. قال فشتان بين صفات القلب وبين الخواطر التي تخطر فيها، نزه الله خواطرنا وصفى ضمائرنا، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عنه وعنكم: وسألت أيضا عن قول الإمام الغزالي في كتاب أسرار التلاوة: اللسان واعظ والعقل ترجمان والقلب هو المتأثر، وهو الذي قاله واضح. فاللسان وظيفة القيام بالألفاظ المتضمنة للمعاني، والعقل يصغى إليها فيأخذ المعاني التي بها يقع التأثير فيلقيها إلى القلب المتأثر، فأنه وزيره والقائم بتدبيره، فهو لتوسطه بين القلب واللسان في مثل هذا الموطن يسمى ترجمانا. وهذا الذي ذكره يكون لأصحاب اليمين الذين ترد عليهم المعاني عند التلاوة وبعدها، أما المقربون الذين ترد عليهم المعاني قبل التلاوة، وذلك لأن معاني التلاوة قد رسخت في قلوبهم ومازجت حقائقهم، فهي على الدوام حاضرة لديهم سواء كان اللسان تاليا أو غير تال.
لا إله إلا الله. يقول إذن سأل الشيخ ابن عباد، سأل الإمام الحداد عن قول الإمام الغزالي: اللسان واعظ والعقل ترجمان والقلب هو المتأثر، في كتاب أسرار التلاوة من إحياء علوم الدين. قال: هذا المقال للإمام واضح، لأن اللسان وظيفته القيام بالألفاظ المتضمنة للمعاني، فيتلفظ بها اللسان وينطق بها، فهذه وظيفة اللسان. والعقل يصغي إليها ويستمع يتأمل معانيها، فيأخذ المعاني التي يقع بها التأثير يلقيها إلى القلب المتأثر، لأن العقل وزير لهذا القلب. وقد يراد بالعقل والقلب شيء واحد، ولكن أراد هنا مقام التعقل والتدبر وتفهم المعاني، هذا سماه بالعقل. فاللسان ينطق، ولكن التفهم والتدبر بالعقل. وإذا كان هذا التفهم والتدبر راسخ وقوي أثر في القلب، فحينئذ مع النطق اللسان بالكلام كلمات أو سماعها بالأذن من الغير، تبدأ ترجمة العقل لمعاني هذه الآيات أو المقال الذي يسمعه الإنسان أو قراه بلسانه، والعقل يلقي هذه الآثار والمعاني إلى القلب، فيحصل التأثير من رقة، من خشوع، من حضور، من رهبة وخوف، من رجاء وطمع، من أنس، من وحشة، تحصل التأثيرات على القلب بترجمان هذا العقل. قال عليه رضوان الله تعالى: فهو لتوسط بين القلب واللسان في مثل هذا الموطن يسمى ترجمانا. ولهذا قال: اللسان واعظ والعقل ترجمان والقلب هو المتأثر. هذا الذي ذكره يكون لأصحاب اليمين ومن عموم المؤمنين، فإنهم يتلون بألسنتهم ثم يتدبرون بعقولهم. قال: هذا شان أصحاب اليمين، فقلوبهم مصغية إلى ما يقولون أو إلى ما يفعلون كذلك من الطاعات، لأن هناك حضور في القول وحضور في الفعل، القيام له معنى والركوع له معنى والجلوس له معنى والسجود له معنى وهيئات الإنسان لها معنى ودخول المسجد له معنى، المكث في المسجد له معنى، فيكون حاضر مع الأفعال كما يحضر مع الأقوال أيضا. هذا الحضور الذي يكون شان أولي اليمين أنه يتابع ما يقولونه ويفعلونه فيتبعونه بالتفكير. أما الذين يقرؤون أو يذكرون أو يفعلون أعمال من العبادات ولا يفكرون في معناها أصلا، فهؤلاء غافلون، غافلون، كل صلاة لا يحضر فيها القلب فهي للعقوبة أسرع. ولكن الذين يفكرون بل هؤلاء أصحاب اليمين، لكن فوقهم المقربون امتزجت معاني القرآن بلحومهم ودمائهم بعد أن رسخت في قلوبهم فهي حاضرة معهم دائما. وعندما يذكر بذكر أو يعمل عمل صالح أو يتلو آية يسبق انبعاثها في القلب لأنها موجودة فيه بصورة خاصة، فيترجم عنها بعد ذلك الجسد، إما اللسان بالنسبة للتلاوة والذكر والدعاء، وإما بقية الجوارح بالنسبة للأعمال تترجم عما في القلب. فالمقربون مثلا يحضرهم أحدهم إلى المسجد، يدخل برجله اليمنى بالآداب، يسبق دخول جسده أن معنى مكث قلبه في المسجد يتحرك قبل أن يدخل بيمينه إلى المسجد. فاعتكاف القلب في المسجد تنفح عليه رائحته وعبيره، فيترجم عن ذلك بالدخول إلى المسجد بالجسد. ولذا هم في المساجد دائما بقلوبهم، وإن خرجوا والنبي يذكر في من يظلهم لا ظل عرشه، رجون قلبهم معلقوا بالمسجد، أخرج منه حتى يعود إليه، فهو دائم في المسجد. ولكن عند وصول جسدي للمسجد المعنى واعتكاف قلبه في المسجد تنبعث منه رائحته وتقوم منه نهضته، فيترجم عن ذلك بالدخول في المسجد. يعني يصطف للصلاة يصلي، قلبه دائم على الصلاة، والذين على صلاتهم دائمون، قلبه مصلي أصلا. ولكن معاني قيام قلبه بين يدي الله تعظيما عندما يصطف الصلاة، المعنى هذا ينبعث من القلب فيترجمه الجسد. القلب مكبر لربه في كل وقت، لكن عندما يريد يحرم في الدخول في الصلاة ينبعث سر التكبير من قلبه ويشرق نوره، فيترجمه اللسان يقول الله أكبر، والتكبير قد سبق في القلب. هذا حال المقربين، هذا حال المقربين، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. اللهم الحقنا به. ويدلك على هذا أن عامة أهل الجنة من أهل اليمين يشربون من رحيق مختوم، ختامهم مسك، وفي ذلك فليتنافس، ومزاجه من مزاج شوية من التسنيم يطرح في الرحيق المختوم لأهل اليمين. وين التسنيم هذا؟ قال عينا يشرب بها، هذا يمزج بالتسنيم وذاك يشرب من التسنيم. في فرق بين هذا وهذا؟ إن الأبرار لفي نعيم، هذا مقام الأبرار أصحاب اليمين، لكن ذاك مقام المقربين. على رأيك ينظرون تعرف وجه نظرتهم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافس، ومزاجه من تسنيم. وين التسنيم؟ قال عينا يشرب بها المقرب. لا إله إلا الله. فعموم أهل الجنة يطاف عليهم، يعني تنفذ وأكواب وقوارير، لكن خواصهم قريبين وسقاهم ربهم. ما عدوا يطوف عليهم ولدان سقاهم ربهم شرابا طهورا. الله أكبر. فهذا وصفهم. ويتم قيامه بين ليلة لما يريد يقرأ دعاء الافتتاح. معاني هذا الدعاء أصلا حالة في قلبه، وعند إرادته النطق بها تنبعث معانيها وتشرق أنوره، فيترجم عنها باللسان، ويبدأ يقرأ الفاتحة. اسم الله ما ليه من قرنه إلى قدمه، ومو قلنا كل شيء قائم، فيقول بسم الله بعدما يثور هذا المعنى من قلبه. وهكذا بقية الفاتحة، هو راكع القلب مع الله دائم. فلما يهم بالركوع في السجود يسبق يتحرك هذا المعنى الكامن في قلبه، فيترجم عنه الجسد بالسجود. فالمقربون أقوالهم وأجسادهم تترجم عما في قلوبهم، والأهل اليمين قلوبهم تترجم ما تفعله أجسادهم وما تقوله ألسنتهم تترجمه القلوب. فرق بين هذا وهذا. قال أما المقربون يترد عليهم المعاني قبل التلاوة، وذلك لأن معاني التلاوة قد رسخت في قلوبهم ومازجت حقائقهم، فهي على الدوام حاضرة لديهم، سواء كان اللسان تالي أو غير تالي، هو على طول في القرآن، لتقرأه على الناس على مكث. ولكن عندما يريد قراءة آية، فمعاني هذه الآية المخزونة في باطنه تشرق أنوارها فيه، فيترجم عنها بالتلاوة. هؤلاء أهل القلوب، ما عيش صافي هنيء إلا مع أهل القلوب. الله يقسم لنا بالنصيب الوافي من هذه الخيرات الكبيرة والمنن الوفيرة، ويرزقنا الاستقامة والتحب أنواع المنن والمواهب والكرامة، ويفرج كروبنا وكروب المسلمين، ويعجل بالفرج لأهل غزة ولأهل الضفة الغربية ولأهل رفح ولأهل كنب بيت المقدس، ولأهل الشام كله ولأهل اليمن ولأهل الشرق ولأهل الغرب، ويجعلنا من أهل القلوب الحاضرة مع الله المقبل على الله، ويسقي قلوبنا أنوار القرآن وسر القرآن، ويرزقنا صدق محبة المقربين حتى يلحقنا بهم، ويرسخ أقدامنا في الصدق معه والإقبال عليه، ويتم لنا القبول لديه بعافية ولطف وجود وعطف، ويصل هذا البلاد وبلاد المسلمين، يقيهم الأسوى والأدوى والبلوى في السر وفي النجوى، يقيم فيهم رايات الحق والهدى والاستقامة على منهج نبي الهدى فيما خفي وفيما بدا، سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.